الشيطان لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع ولا وإلا رده أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد، فمن ذلك الأخ الشروط الفاسدة التي تفسد العقد. اللي جنبك. نعم. ما أحضر شراف.
ها.
نعم.
شرطا آخر.
شرطا آخر.
عقد آخر.
عقد آخر. يجمع بين شرطين في عقد واحد.
كبيع كسلم وقرض.
ما صح. نعم. أن يشترط أحد من ملاق العقد الآخر في نفس العقد. مثاله في مثال بعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارك، أن تؤجرني بيتك. ها؟ بعتك داري هذه بشرط أن تؤجرني بيتك سنة. هذا جمع بين بيع وإيجار فلا يصح. طيب، يلا أحمد غاني، بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك.
مرة ثانية.
بعتك بيت بمائة ألف بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك.
صحيح.
عقد آخر.
صحيح.
لكن هذا شرط عقد آخر.
شرط عقد آخر.
طيب، ذكرنا أن شرط عقد آخر يقتل البيت.
لكن هذا من مصلحة.
هذا من مصلحة العقد. صح، لأنه يعني من مصلحته فصح. طيب، ما هو القول الراجح في الجمع بين عقدين؟ سؤال.
صحيح أنه يجوز ويصح البيع إلا في مسألتين.
الصحيح أنه يجوز إلا في مسألتين، هما
مسألة القرض المنتفع
فيه، إذا شرط عليه قرض ينتفع به،
أو تحيل على الربا.
أو تحيل على الربا. طيب سليم، وش مثال تحيل على الربا؟ لا سنة. مهنا إبراهيم. يكون عنده 100 صاع بر جيد، 100 صاع بر و100 صاع بر ردي. لو باع احدهما بالاخر فانه لا يجوز لوجود التفاوض، فيقول بيعني 200 صاع بر ب100 درهم على شرط ان ابيعه 100 صاع بر جيد ب100 درهم. هذا لا يجوز، لانه حيل على ان يبيع 100 صاع جيدة بمئة صاع غدوة. طيب، هذا قول الصحيح. إذا قيل كيف تصححون هذا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة. ياسر.
نقول في هذا الحديث وهو بيعتان في بيعة لا يصدق على الصورة التي معها، إنما يصدق على صورة واحدة ألا وهي علم.
نعم.
فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فله أو تسلمه أو الربا.
لأنه الحديث هذا مجمل بينه حديث العينة، وهذا هو الصحيح أنه يحمل على مسألة العينة، وهي يا عبد الله إيش؟
عوض.
نعم. وش مسألة العينة؟
مسألة العينة أن أشتري منك سيارة من 100,000 مؤجلة إلى سنة أو 6 أشهر، ثم اشتريها مني بأقل
نقلا. طيب هذا صحيح، ولكني احذركم عند التمثيل ان تاتوا بحالين، لانه يرتبك المخاطر. ما تقول مثلا بالتسعين او مئه، خلاص بالتسعين انتهى، لان مساله التمثيل ما هي مساله واقعه حتى نقول لا بد من تحريرها. نرجع الان الى الدرس. يقول لا المناقشه يا اخوان، ان شرط ان لا خساره عليه، ما حكم هذا الشرط يا شهر؟
هذا الشرط فاسد
مفسد؟
نعم
فاسد ومفسد.
لا ليس مفسد، العقد صحيح ولكن الشرط ليس مفسد.
طيب لماذا؟ لماذا صح العقد اولا ولماذا فسد الشرط؟
لان هذا الشرط راجع ليس بذات العقد.
نعم.
والعقد قد تم شروطه،
يعني لا يعود الى صلب العقد.
نعم.
طيب الثاني لماذا صح، لماذا فسد؟
لأن إذا اشترط المشتري أنه لا خسارة عليه، هو في الحالة الأولى إذا تم له الرد فلا يكون للبائع نصيب في ذلك الرد، وإنما يكون في الحالتين. إذا كان له يعني ضمان هذا الرد استفاد منه فله فائدة.
طول متعبنا شوي من الطريق.
يعني هو في الحالة هذه المشتري
قال الشرط مع الخسارة. نقول لا يصح
الشرط، نقول له أنت إذا ربحت ليس للبائع شيء، وإذا خسرت اشترطت على البائع،
يعني قياس العكس.
نعم.
لا في شيء أهو أقل من هذا. واضح. خسرت
لأنه الخالي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري إذا اشترى السلعة له غنم وله غرمة.
الدليل
قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان.
نعم واضح عبد العزيز، هذا هو. لأنه إذا دخلت ملكه فله غنمها وعليه غرمها. طيب متى نفق النبي وإلا رده؟ حكم هذا الشرط سامع.
لا صح هذا الشرط ويصح العقد.
لماذا لا يصح هذا الشرط؟
لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضاه أن المشتري يتملك السلعة.
يخالف مقتضى العقد لأن مقتضاه أن المشتري يملك السلعة
سواء نفقت أم لا،
فله غنمه وعليه غنمه. طيب هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الآن، يبيع عليه السلعة ويقول ما تصرف منها فقد تم فيه البيع، وما لم يتصرف فرده؟
لا ينطبق عليه هذا الصور، لأن هنا البيع لم يتم، البيع مجهول، المبيع مجهول.
هذا الشرط فاسد مفسد.
نعم.
لأنه يعود إلى جهالة المبيع وجهالة الثمن.
نعم.
طيب لو قال بعتك هذا وما وجدته فاسدا فردد،
هذا شرط صحيح.
صحيح
يوافق القدرة.
شو نجمع
صحيح
هنا، لأن هذا مقتضى أن الفاسد يرد. إذا شرط أن لا يبيع المبيع، نعم. طيب على المذهب لا يصح، لماذا؟ نعم مقتضى العقل أن المشتري كان تصرف مفرط. طيب إذا قال قائل يا خالد هذا مقتضى العقل لكنه رضي بالتزام هذا الشرط أن لا يبيعه، لكن إذا هم قالوا لأن هذا يقال المقتضى العقد أن المشتري يتصرف كما شاء.
هذا المقتضى
أعطاه
الله عز وجل وليس
الوضع المتعاقدين،
إنما
الوضع الشارع. وش الوضع؟
ليس له
أن
يسكره.
يعني خالف كتاب الله؟
ليس له أن
يسكره. طيب. أي. على من؟
على
المشتري يعني؟
المشتري.
طيب رضي.
بعت
هذا هذه السيارة بشرط انك ما تبيعها. قال بعت عليك هذه السيارة بشرط انك ما تبيعها.
اذا بعت لك العبد انها تبيعها لفلان.
لا هذا المثال لما فيه غرض، لكن إذا لم يكن في غرض جائز. إذا قبل المشتري فهو جائز. عبيد الله
لا أثر لهذا الشرط.
ليش؟
صحيح. أنا شرط فاسد.
لماذا؟ ما الذي أفسد؟ الأصل في الشروط الصحيح.
لأنه مخالف لمقتضى العقل.
إذا مقتضى العقل أن الإنسان حر في تصرفه. يقول شنو المعتذرة. طيب ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة خلاف ما قرره المؤلف آدم.
نعم.
مش قلنا
في هذه المسألة يجوز إذا كان فيه غرض، يعني البائع إذا كان له غرض صحيح يجوز.
يجوز إذا كان البائع غرض صحيح.
نعم.
يتعلق بمصلحة المبيع.
نعم.
مثل
ألا يعتق أو ألا يعتق.
ألا يبيع هذا مثال ألا يبيع. وش مثال الأغراض الصحيح؟
مثل الأغراض الصحيح يعني شرط عليه ألا تبيعه لألا
شرط ألا يبيع لألا
لأن يفوت مصلحة المبيع.
إيش المصلحة؟
مثل يخاف على 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 الأرض مثلا التحرير.
التحرير؟ خلينا بالعتق. أين؟
مثلا إذا باع هو عبدا كسيحا فخشي البائع أن يشتريه أن يبيعه المشتري ثانية حتى يكون عالى على غيره فاشترط أن لا يبيعه حتى يعني لا يكون.
لا. أقول ما هو الغرض؟ أن بين الآن أن هذا الشرط فاسد وأن الصحيح أنه إذا كان للبائع غرض فلا فاسد، فما هو الغرض؟
هذا الغرض هذا
طيب كيف هذا الغرض؟ يعني مثلا يكون عبد هذا
يتضرر بالمشتري من يضربه
غالم عند البائع كذا.
نعم.
ولم يخرجه من ملكه إلا من أجل مراعاة المشتري فيخشى ان المشتري يبيعه على شخص يعني يضربه او يؤلمه او يحمله ما لا يطيق فاشترط ان لا يبيعه سواء على شخص معين او مطلق. فالصحيح انه متى كان فيه غرض فلا باس. طيب يقول و او هل المتلذذات الان او شرط ان ان اعتق أو إن عتق فالولاء له أي للبائع فإن الشرط لا يصح، يعني أن البائع باع العبد على الإنسان واشترط عليه أن الولاء له أي للبائع فهنا العقد صحيح والشرط غير صحيح. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة أن بريرة كاتبها أهلها فجاءت تستعين عائشة فقالت إن أحب أن أنقذها لهم ويكون ولاء لي تعال. فذهبت بريرة إلى أهلها وقال لا الولاء لنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذيها واشتريت لهم الولاء. ففعلت ثم قام خطيبا في الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط 100 مرة. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، فأجاز البيع ولم يجز الشرط. فما هو الولاء؟ الولاء معناه أن الإنسان إذا أعتق عبده صار كأنه من أقارب، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني التحام بين السيد والعتيق كالتحام النسب. فيرثه المعتق إذا لم يكن له وارث من النسب، حتى إنه لو خلك هالك عن بنت أخ شقيق وعن معتق، المال لمن؟ المال للمعتق، مع أن الميت عمها لكنها هي ليست بذي فرض ولا عصبة، فيكون المال للسيد المعتق. فالولاء في الواقع لحمة كلحمة النسب، يثبت به ما يثبت بالنسب من جهة الميراث والولاية وما أشبه ذلك عند عدم عاصب النسب، لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية. ولهذا أعتق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفية وجعل عتقها صداقة وتزوجها. نعم. طيب يقول أو أن يفعل ذلك يصلح، هذا ما قال أو أن يفعل ذلك. وش معنى ذلك المشار إليه؟ أن يبيع أو يهب أو يعتق. أن يفعل ذلك يعني قال بعتك هذا العبد في كذا وكذا بشرط أن تبيعه، أن تبيعه على فلان، فهنا لا صح الشرط، لأن مقتضى العقد أن المشتري حر تصرف إن شاء باع وإن شاء لم يبع. فهل يمكن أن نقول كما قلنا في الأول إذا كان هناك قرض صحيح للبائع فلا بأس؟ نقول إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس، لأن الحق في التصرف لمن؟ للمشتري، فإذا أسقطه فهو حق. لكن يبقى النظر هل هناك غرض صحيح يقابل إسقاط المشتري للتصرف؟ ربما يكون ربما يكون ذلك، مثل أن يكون عندي عبد وأعرف أن فلانا لا يشتريه مني أبدا إما رغبة بي أو لغير ذلك، فبعته على آخر وقلت بشرط أن تبيعه على فلان، بشرط أن تبيعه على فلان، فهذا غرض صحيح، لأني أنا أحب أن أبر فلانا به، لكن أعلم أنه لو جاءه من طريق فإنه لا يقبل، فإذا جاء من طريق آخر ربما يقبل. فإذا كان هناك غرض صحيح فالصواب أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه، لكن الغرض الصحيح هنا لا يكون إلا لشخص معين لا في البيع مطلقا. كذلك شرط أن يهبه، يقول هذا الشرط فاسد، شرط أن يعتقه، يقول المؤلف إلا إذا شرط العتق فيستثنى. فإذا باع العبد على شخص وقال بشرط أن تعتقه فوافق فإن البيع والشرط صحيح. لماذا؟ يقول لأن الشارع له تشوف إلى العتق، فإن قال إنسان لماذا لم يعتق البائع، يعني لماذا يشترط على المشتري العتق ولا يعتقه هو بنفسه، قلنا إن البائع محتاج للدراهم، محتاج للدراهم، ومعلوم أنه إذا باعه بشرط العتق فسوف ينقص الثمن إذا التزم بهذا الشرط، فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو قضاء حاجته بالدراهم، ومصلحة للمشتري وهو نقص الثمن، نقص الثمن لأنه سوف ينقص بلا شك. فيه أيضا مصلحة أنه أن له الولاء لأن المشتري هو الذي يباشر العتق، فيكون الولاء له. قال إلا إذا شرط العتق. طيب إذا اشتراه المشتري وقد شرط عليه العتق ولكنه صار يوم واقل، وفي النهاية أبى، يقول المؤلف الشارح إنه يجبر على العتق، يجبر المشتري على أن يعتق لأنه مشروط عليه. ثم قال المؤلف وبعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد لم يصح. انتبهوا، بعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث، يعني على أن تعطيني الثمن قبل ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع بيننا. فالشرط صحيح، شرط صحيح. لماذا؟ لأن التعليق هنا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد، فجاز التعليق، لأن الفسوخ أوسع من العقود، فلهذا جاز تعليقها بخلاف العقد. طيب الثاني، المسألة الثانية، بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد فلا يصح. قال بع علي هذا البيت، فقلت بعتك إن أحضرت لي كذا وكذا غير الثمن، فهنا لا يصح لأنه بيع معلق، ومن شرط البيع التنجيز، فالبيع المعلق لا يصح. كذلك إذا قال إن رضي زيد فإنه لا يصح، مثل أن قال بعتك هذه السيارة إن رضي أبي فقال اشتري، فالبيع هنا ليس بصحيح لأنه بيع معلق، والبيع من شرطه أن يكون منجزا. إذن ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة؟ نقول إذا وقع على هذه الصفة فإنه يعاد بعد رضا زيد، يعاد إذا رضي زيد يرجع ويقول رضي فنقول أعد العقد. لكن هل يترتب على هذا شيء؟ نعم يترتب. لو قلنا بصحة العقد الأول لكان النماء والكسر فيما بين العقد والرضا لمن؟ للمشتري. وإذا قلنا لا بد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع، إذن فبينهما فرق. والصحيح أن البيع المعلق جائز، وأنه لا بأس أن يقول بعتك إن جئتني بكذا، لكن يحسن أن يحدد أجل أعلى فيقول إن جئتني بكذا في ثلاثة أيام مثلا أو يومين أو عشرة أيام، لئلا يبقى البيع معلقا دائما، إذ قد لا يتيسر أن يأتي بذلك في يوم أو يومين، مع أنه كان يظن أنه يتمكن من ذلك ولكن لا يتمكن. فصار القول الصحيح جواز ذلك بشرط الأخ على جنبك يا سعدين. ها الآن حاضر الإنسان قلبه حاضر. طيب ياسر إن شاء الله بعد يوم تجيب الكتاب. نعم نعم يعني إذا بقي معلقا هكذا إن جئتني بكذا ربما لا يأتيه إلا بعد مدة طويلة لا يتوقعانه، فإذا حدد أجل فالصحيح أن البيع جائز لأنه قد تمت فيه الشروط وانتبت الموانع. طيب إن رضي أبي الصحيح أيضا أنه جائز، أنه جائز، لكن أيضا لا بد من تحديد المدة لئلا يماطل المشتري أو في ذلك فيحصل الضرر على البائع. طيب في على القول بأن هذا صحيح، متى ينتقل الملك؟ هل هو بالعقد أو بوجود الشرط؟ نعم يحتمل وجهين. الوجه الأول أنه بالعقد، لأنه يقول إن رضي زيد يعني فالعقد هذا صحيح، ويحتمل إن رضي زيد فقد تم العقد. والظاهر الأول أن الملك يثبت بالعقد الأول، لأن هذا عقد تام، لكن لزومه معلق على شرط، فإذا حصل الشرط تبين صحة العقد. فنقول يحتمل وجهين وأظهرهما أنه إيش؟ يثبت الملك من حين العقد. قال أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله أي في وقت حلوله وإلا فالرهن لك، فإنه لا يصح البيع. إن جئتك بحقك في محله أي وقت الحلول وإلا فالرهن لك، فإنه لا يصح البيع. هل عندنا بيع؟ نعم، وهو قوله فالرهن لك، هذا فيه، لأنه لا يشترط صيغة معينة للإيجاب، بل ما دل على الإيجاب تم به البيع. مثال ذلك شخص اشترى من آخر 100 صاع بر وأعطاه ساعة تساوي 100 ريال، قال إن جئتك بحقك في محله يعني في الوقت الذي حددناه وإلا فالساعة لك، أو إن جئتك بحقك في خلال يومين وإلا فالساعة لك، ولم يأتي بحقه في هذه المدة تكون الساعة له. لمن؟ للبائع. هذا في الواقع بيع معلق، يقول فلا يصح لأنه بيع معلق، والبيع المعلق لا يصح. طيب لو قال قائل أليس الأصل في المعاملات الحل؟ قلنا بلى. إذن لماذا لا يصح هذا؟ ولهذا كان القول الراجح أنه يصح، أنه يصح أن يعطي البائع رهنا ويقول إن جئتك بحقك يعني بالثمن في خلال 3 أيام وإلا فالرهن لك. نقول الصحيح أنه يصح، لكن لو فرض أن المشتري حبس بأمر قهري لم يستطع، وكان ثمن الرهن أضعاف الثمن الذي رهنه به، فهل نقول في هذه الحال بالصحة مع وجود الغبن الكثير، أو نقول في هذه الحال لا يصح العقد؟ الثاني هو صحيح. فهم عبد العوض وسليم؟ طيب الأخوان كلكم فهمتم الآن؟ نعم. إذن القول الصحيح في هذه المسألة أنه أن العقد يصح، لكن إذا تأخر عن وقت الحلول بأمر قهري وكان ثمن الرهن أضعاف ما رهنه به، فهنا نقول بأنه لا يصح العقد، أو نقول بالصحة لكن للمشتري الخيار لأنه مغبون. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، فإنه قد اشترى من بقال حاجة ورهنه عليه الإمام أحمد، وقال له إن جئتك بحقك بوقت كذا وإلا فهما لك، فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة تجوز، وهو القول الراجح كما عرفتم. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟ قلنا لأنه بيع معلق، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق يعني لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه. فيقال أما هذا الحديث فلا دليل فيه، لأن الرهن هنا هل أخذ على سبيل الغلبة؟ لا، هذا على سبيل إيش؟ الاختيار، والمشتري هو الذي اختار هذا. وأما لا يغلق الرهن من صاحبه فمعناه أنه لا يحل للمرتهن إذا حل الأجل أن يأخذ الرهن طهرا على الراهن، أما إذا كان باختياره فلا فيه إغلاق. نعم. إذن القاعدة أن كل بيع معلق على شرط فإنه إيش؟ لا يصح على المذهب، على المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح. طيب، إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين. المسألة الأولى أن يعلقه بالمشيئة، مشيئة الله، فيقول بعتك هذا بكذا إن شاء الله، فالبيع صحيح، وذلك لأن تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه يدل على أن الله شاءه، لأن الله لو لم يشاءه لم يقع. وعلى هذا فإذا علقه بالمشيئة أي بمشيئة الله فإن البيع يصح. كذلك بيع العربون وهو معروف عندنا ويسمى العربون، وفيه لغات. العربون أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول إن تم البيع فهذا أول الثمن، وإن لم يتم فالعربون لك والبيع لم يتم. فاهم يا جمال؟ واضح؟ كيف؟ اشتريت من عبد المنان حاجة. أين؟ صح، هذا يصح. فإن قيل كيف تصححون هذا والبائع أخذ شيئا بغير مقابل، فالجواب أن نقول أخذ هذا باختيار المشتري، هذه واحدة. الثاني أن فيه مقابل، لأن السلعة إذا ردت نقصت قيمتها في أعين الناس. فمثلا إذا قيل هذا الرجل اشترى هذه السيارة 50,000 وأعطى 500 ريال عربي، ثم جاء البائع وقال والله أنا هو ما أريده، فإن الناس سيقولون لولا أن فيها عيبا ما رد، إذن ستنقص قيمة. فيكون أخذ العربون يعني وجه جوازه أولا أنه برضا المشتري، والمشتري ربما يقول لا ما يهمه ما دام حصل للتخلص من هذا فداهم. الشيء الثاني أنه له مقابل، وهو نقص قيمة السلعة المردودة، لأن هذا هو الغالب. ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه صحيح، وإن كان بعض العلماء خالف بذلك. وإن باعه، انتبه للمسألة الآتية، إن كنت من أصحاب المعارض معارض السيارات، قال إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. إذا باعه أي باع عليه شيئا وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول، فقال المشتري نعم أنت بريء، فإن هذا الشرط لا يصح. إذا وجد المشتري بها عيبا فله الرد، قال له البائع أنا شرط عليك تصبر بكل العيب اللي فيها، يقول لا هذا شرط غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرطه مع العقد فلا يصح. فهمين هذا؟ طيب، وإن شرط البراءة بعد العقد يعني بعد أن باعه، قال أنا أبرأتك من كل عيب، فالبراءة صحيح. فهم يا عقيل؟ ها؟ طيب، والبقية؟ طيب، باع عليه السيارة، باع عليه السيارة بشرط أن يبرئه من كل عيب. من الذي شرط ذلك؟ البائع، قال أبرأته، فالشرط هنا غير صحيح. فإذا وجد المشتري بها عيبا رده. طيب، أليس قد أبرأه؟ نقول أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد، لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد. إذن الآن ما دخلت ملك المشتري، فإذا اشتراها ثم أبرأه أي أبرأ البائع من كل عيب صحت البراءة، لأنه الآن ملكها وملك رده. طيب، فإن باع وبعد البيع قال والله أنا، يقول البائع أنا أخشى أن يكون فيها عيوب، قال أبرأتك من كل عيب، فالإبراء الإبراء صحيح، لأنه الآن ملكها وملك الرد بالعيب إن كان فيها عيب، وقد أسقط. هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من ماذا. وعلى هذا فالذين يبيعون في المعارض السيارات ويصوت يقول ترى لا أبيع عليك إلا الكبوت، ما في الكبوت، يبيع كم من ألف؟ بعشرين ألف. الكبوت يسوى 20,000؟ ما يسوى. لكن هذا علشان يبرأ، يقول أبرأ ما تطالبني بشيء، فاشترى على هذا الشرط، فالشرط لا غير صحيح. إذا وجد بها عيبا فلا ردها، عرفتم؟ أما لو كان بعد أن تمت البيعة قال تعال أنا أخشى بكرة تجد فيها عيبا ثم تأتيني تقول السيارة معيبة، فقال أبرأت، يقوله المشتري، لأن المشتري الآن مقبل ما يهم، قال أبرأتك من كل عيب، ثم ذهب بها وإذا فيها الشاصر مجبر والمكينة مكسورة والكفرات منسمة. نعم، وهكذا. هل يرد ولا لا؟ ما يرد، لأن أبرأ بعد العقد. ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، وإن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنه، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه، لأنه إذا كان عالماً بالغيب فهو غاش خادع، فيعامل بنقيض إيش؟ بنقيض قصده، بخلاف ما إذا كان جاهلاً كما لو كان ملك السيارة قريباً ولا يدري عن العيوب اللي فيها فباعها وشرط البراءة، فالشرط صحيح. الله أكبر. تدموا بقى الصفحة الثانية. ثانية يلا عامر الثاني عبيد الثاني أنت بالثاني الآن ها الآن بالثاني طيب يلا سدوا الخلل. نعم عبيد ايش ايش نعم نعم
قلنا بصحة
ها
قلنا مثلا بصحة
لكن نحدد اجل
نعم
نحدد اجل
نعم لكن ثاني في هذا المبيع
ها
ثاني في هذا المبيع
نعم
قبل ان يصل الى زيد فلما وصل الى زيد رفض لم يرفض
طيب
تكون على من
على البائع يعني ما تم البيع ايش هل ايش لا بد يشترط 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 نحدد لا 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 يبقى المسألة عامة
قال
بعها بعشرة خذها بعشرة وبعها
بما
شئت
بالزيادة والسلعة التي لا
تنفذ إن ما حصل إن حصل فعلى المذهب يكون لا كل ما حصل من الخسارة على المشتري لأنه قبض بعها بالفاسد
وإذا
السلع
المردودة وباعها
البائع لأسلع ما علمنا هو نقول رد السلع كلها إذا أنت
إذا رد بعضها
إذا رد بعضها فهي للبائع كسبها للبائع لأن العقد مصلحة هذا العمل مثل ما قلت الباقي يرد على البائع وهذا يتصرف به استمر هو مشهور يعني. نعم عن بيع الربا. ها؟ لا يوكل. إذا صار كالوكيل يحدث الكاف. لا يقول كاف. كالوكيل. يقول وكالة تبيع وتصرف وما لم يباع.
ولكن قال
بعته
بعشرة.
بعته
بعشرة.
لا بأس. يقول خذها وخذ بعشرة وما زاد فولك فهو وكيل. نعم.
قلنا شيخ إذا قال إذا أتيتك بالحق في يوم ألف وإلا فرغت له. قلنا إنه يصح.
كيف؟
قلنا إنه يصح.
لا المثل لا يصح.
نعم على قول جمع.
نعم.
نعم. هنا الثمن مجهول لأنه يحتمل يأتي بالثمن ويحتمل لا يأتي.
لا الثمن معلوم. قاطعين الثمن 10 ليرات.
أو ضخم.
ها؟
أو ضخم.
إيش؟
إما 10 ليرات أو ضخم.
إيه.
هو لا يدري لا يأخذ إياهما.
لكنه راض المشتري اذا عرف ان الثمن اقل من الرهن يبادر على طول ياتي به
والبائع لا يدري
البائع ما يدري لان الثمن مقطوع الان
قد ياتي به وقد لا ياتي
لا يدري الثمن مقطوع لكن قد ياتي به وقد لا ياتي ولهذا قلنا لا بد من ضرب المده نعم سيأتينا إن شاء الله في باب الخيار جمال
مثلا لو قال بيع هذا العبد بيع هذا العبد على فلان واتفقوا على هذا العقد فذهب هذا المشتري لأن يبيع العبد لذلك الشخص فلم يرضى ذلك لعلمه أن الأول لا باع لهذا إلا لأنه مثلا سبب له إحراجا
الظاهر أنت لماذا لم تقل؟ يقول ذكرنا أن شرط الشيء هو الذي يلزم من عدمه عدم ولا يلزم وجوده وجود، فالشرط الباطل في البيع يلزم من عدمه وجود، الشرط الباطل في البيع، لأن الشرط الباطع وحده أيضا من أقسام الشروط في البيع، مع أن الشرط وحده باطل والبيع صحيح، فما الجواب؟ التبس على أخينا الفرق بين الشرط في البيع وشرط البيع، والشرط الذي يلزم من وجوده الوجود هو شرط البيع، وقد ذكرنا أن الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع